بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الشيخان من طريق كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني. وعبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه كنيته أبو سعيد وقيل أبو زياد، وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم قول ربنا جل جلاله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقد شهد بيعة الرضوان عليه من الله الرضوان، وهو ممن قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول رضي الله عنه: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. وقد روى عنه جماعة من التابعين فيهم الحسن البصري وسعيد بن جبير ومعاوية بن قرة وثابت البناني ومطرف ابن عبد الله بن الشخير وغيرهم. وهذا الحديث الحافظ رحمه الله أورده مختصرا، وإلا ففيه قصة بأن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو قال: كره الخذف. ثم رآه يخذف بعد ذلك فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفعل؟ لا أكلمك كذا وكذا. فما هو الخذف أيها الإخوة الكرام؟ الخذف والحذف، يعني يقال بالخاء وبالحاء، هو الرمي بالشيء اليسير كالحصاة والنواة. الرمي بالشيء اليسير كالحصاة والنواة، إما أن يجعل بين السباحة والوسطى ثم يدفع به الإبهام، وإما أن يجعل في النبل ونحوه. ومنه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بمثل حصى الحذف، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. النهي أيها الإخوان هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء بصيغة مخصوصة، طلب الكف على سبيل الاستعلاء بصيغة مخصوصة. الصيغة المخصوصة الفعل المضارع الذي تسبقه لا الناهية، كما في قول ربنا جل جلاله: ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا كله نهي، فعل مضارع تسبقه لا الناهية. وإلا فإن النهي في الشرع قد يأتي بصيغ أخرى كالأمر بالاجتناب، كالأمر بالاجتناب، كما قال ربنا جل جلاله: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، فهذا أيضا نهي بالمعنى وليس بالصيغة. فها هنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يصاد به الصيد، لا يصاد به الصيد. لماذا؟ لأن الطائر أو الدابة لو أني رميتها بالحجر أو رميتها بالنواة فإنما ماتت بثقل الحجر وقوة الرامي وليس بالحد، هذا الطائر إنما مات بثقل الحجر وقوة من رمى به، فيكون شبيها بالموقوذة، يكون شبيها بالموقوذة. وقد مر معنا بالأمس حديث عدي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، فقال له إن أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ، أو فإنه وقيذ فلا تأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يصاد به الصيد، أو في الرواية الأخرى فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا. النكاية هي شدة الأذى والضرر، النكاية شدة الأذى والضرر، ولكنه يكسر السن، يكسر السن، هكذا على التعميم يكسر السن، سواء كان السن المرمي أو غيره. الحجر إذا رمي به سواء باليد أو بواسطة النبل ونحو ذلك فإنه يكسر السن، ربما يكسر السن الشيء الذي قصد بالرمي، وربما يكسر سن غيره. ويفقأ العين، فقأ العين شقها وإزالتها، فقأ العين شقها وإزالتها. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد النهي عن الخذف سواء كان بالآلة أو باليد، والنهي هل للكراهة أو للتحريم خلاف بين أهل العلم. ثم من فوائد الحديث كذلك أن الصيد لو رمي بواسطة الخذف فمات فإنه لا يحل، فإنه لا يحل، يعني لو أن إنسانا أخذ نبلا وضع فيه حجرا ثم رمى به عصفورا أو أرنبا فمات من أثر تلك الرمية فإنه لا يكون حلالا بل هو ميتة. لماذا؟ لأنه وقيذ، لأنه وقيذ. لماذا؟ لأنه ما قتل بالحد وإنما قتل بماذا؟ بالثقل، ما قتل بالحد بل قتل بالثقل. أما إذا أدركت زكاته فذكي وخرج منه الدم الأحمر الحار فإنه في هذه الحالة يحل، يحل. طيب، ومن فوائد الحديث كذلك تحريم كل ما فيه ضرر، تحريم كل ما فيه ضرر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الخذف أو الحذ فيه ضرر، بأنه يكسر السن ويفقأ العين، هذا معلوم أيها الإخوان. يعني الآن الأطفال حين يستعملون النبل فإنه يترتب على ذلك إتلاف للممتلكات، قد يكسر به الزجاج، وقد يؤذى به بعض الأطفال بل قد يؤذى الرامي نفسه. فالشريعة تحرم كل ما فيه ضرر، لا ضرر ولا ضرار. ومن فوائد الحديث كذلك حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علل يعني ما نهى صلى الله عليه وسلم عن الخذف هكذا، بل علل، قال: فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. فهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، أنه يقرن الحكم بعلته. ومن الفوائد أيضا أن في الحديث إشارة إلى وجوب الاستعداد للعدو بما يكافئ سلاحه أو يتفوق عليه، وجوب الاستعداد للعدو بما يكافئ سلاحه أو بما يفوقه. يعني لو أن عدوا جاءنا ومعه الدبابات والمدرعات والصواريخ والطائرات، ما يصلح أن نلقاه بالسيوف والخناجر والسهام والنبال والحراب وما إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قال: فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو. فينبغي أن يتخذ الناس من العدة ما يحصل به النكاية في العدو، ما يحصل به النكاية أي الأذى والضرر، الأذى والضرر. طيب، الآن أيها الإخوان، الرماية للصيد ما تحصل بالحجر ولا بالنبل، وإنما تحصل بماذا؟ بالسلاح، تحصل بالسلاح، ما يسمى ببندقية الصيد. فلا خلاف بين العلماء في أن هذا السلاح لو أنه أصاب الصيد فإنه ذكي حلال. لماذا؟ لأنه يصيب بحده، لأن هذا البارود إذا خرج بواسطة النار فإنه بحده يخترق هذا الصيد فينهر دمه. والحافظ رحمه الله في الفتح نقل عن المهلب قوله: وقد اتفق أهل العلم إلا من شذ على أن الصيد بالبندقة لا يحله. البندقة ما يقصد به البندقية، وإنما يقصد بالبندقة واحدة البندق. تعرفون البندق يا أخواننا؟ صاحيين ولا نائمين؟ تعرفون البندق؟ ما تعرفونه؟ تعرفون الفستق؟ طيب، البندق أخو الفستق، كلاهما من يعني البندق هذا شيء يعني مستدير هكذا، يعني كالحجر الصغير، لكنه يؤكل. أنا أقول هذا الكلام لأن بعض الناس قد يقرأ الأجمع على أن الصيد بالبندقة ميتة، ربما يظن بأن البندقة هي البندقية، فمن أجل ذلك يعني ذكرت هذا الكلام. يعني المقصود بأن الصيد بالحجر سواء كان بواسطة الرمي باليد أو الرمي بالنبل لا يحل يعني هذا الصيد، اللهم إلا إذا أدركت زكاته فأنهر دمه، ففي هذه الحالة يكون حلالا. نعم. نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. الغرض أيها الإخوان الهدف الذي يرمى بمعنى أن الناس الذين يتدربون على الرماية فإنهم يضعون أمامهم شيئا، ربما يضعون لوحة، ربما يضعون حجرا، ربما يضعون علبة، ويترامون نحو هذا الهدف. هذا الهدف يسمى غرض، يسمى غرضا. النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، ولو كان هذا الشيء حمارا أجلكم الله أو خنزيرا لا يجوز، ما يجوز أن نوقف شيئا من ذوات الأرواح ونتخذه غرضا نترامى إليه. وهذا الحديث أيها الإخوان يؤيد الحديث الذي في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر بقوم قد وضعوا دجاجة ويترامون إليها، فقال لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أن تقتل البهائم صبرا، والحديث في الصحيحين. الصبر معناه أن تحبس هذه البهائم، تقيد وتتخذ أيضا غرضا، هذا كله ممنوع. إذا أردنا أن نتعلم الرماية فإننا نتعلمها فيما لا روح فيه، نضع لوحة، نضع علبة، نضع حجرا ونحو ذلك. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. الفائدة الأولى تحريم اتخاذ ذي الروح غرضا، تحريم اتخاذ ذي الروح غرضا، أيا كان حيوان، طائر، حشرة، كله ممنوع. والآن بعض الناس قد يبلغ به إتقان الرماية والحذق فيها بأنه يوقف إنسانا ويضع على رأسه شيئا كعلبة أو نحو ذلك ثم يصوب ناحية العلبة، هل هذا يجوز؟ من باب أولى، لأن يده قد ترتعد أو سهمه قد يخطئ فيصيب هذا الإنسان في رأسه أو في صدره أو في كتفه ونحو ذلك. فيستفاد من الحديث تحريم اتخاذ ذي الروح غرضا. طيب، ومن الفوائد أيضا أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه ترتب عليه لعن. وقد مضى معنا أن ضابط الكبيرة كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو وعيد بالنار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ولذلك عبد الله بن عمر لما رأى أولئك الذين اتخذوا دجاجة غرضا قال لعن الله من فعل هذا. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان بأن الشريعة ترفق بالحيوان كرفقها بالإنسان، أن الشريعة ترفق بالحيوان كرفقها بالإنسان، فلا يجوز اتخاذ الحيوان غرضا ولو كان حيوانا غير محترم، ولو كان حيوانا غير محترم. يعني مثلا احنا عندنا الحيوانات المحترمة التي لها مالية، يعني تباع وتشترى وينتفع بها في الأكل والجهاد ونحو ذلك، كالإبل والبقر والغنم والخيل وما إلى ذلك. وعندنا حيوانات غير محترمة وهي التي لا مالية لها وقد أمر الشرع بقتلها، كالفأرة والعقرب والحدأ والغراب، الأبقع والكلب العقور ونحو ذلك. لكن قتل هذه الحيوانات ينبغي أن يكون بإحسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فما يجوز تعذيبه حتى لو كان فأرا. يعني الآن يا الإخوان الناس يستعملون الشرك أو يستعملون اللاصق، إذا كان في البيت فأر وقد أضجر أهل البيت فإنهم يأتون باللاصق ويضعونه. طيب بعد ذلك إذا أصبحوا فوجدوا الفأر وقد التصق، الحمد لله. بعض الناس يقول لي خليه، لا ما نخليه يتعذب حتى يموت جوعا وعطشا، وإنما نبادر إلى قتله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ومن إحسان القتلة كذلك أيها الإخوان ألا نقتله بالنار، ألا نقتله بالنار. يعني بعض الناس مثلا يشكو من كثرة النمل وأنه يتعدى إلى السكر فيأكله، نقول يجوز قتله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربعة، أليس كذلك؟ النحل والنمل والهدهد والصرد. لكن إذا كان مؤذيا، إذا كان النمل أو النحل أو الهدهد أو الصرد مؤذيا فإنه يقتل، لكنه لا يقتل بالنار ولا يقتل بما يحصل به التعذيب، وإنما يجوز قتله بكل آلة تسارع في إزهاق الروح دون تعذيب. واضح أيها الناس؟ نعم. هذا الحديث رواه مسلم من طريق نافع أن ابن كعب بن مالك حدث ابن عمر عن أبيه، وهذه التي يسمونها رواية الأكابر عن الأصاغر. أنتم معي أيها الناس؟ يعني في العادة بأن التلميذ يروي عن الشيخ، التلميذ يروي عن الشيخ، أو الصغير يروي عن الكبير، لكن قد يحصل العكس. وأوضح مثال لذلك حديث تميم ابن أوس الداري في صحيح مسلم في خبر الجساسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى يوما في الناس، فلما اجتمعوا في المسجد قال إني ما جمعتكم لأجل رغبة ولا رهبة، ولكن تميم بن أوس الداري كان رجلا نصرانيا فأسلم وحدثني بحديث وافق الذي كنت أحدثكموه فأحببت أن تسمعوه. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن تميم بن أوس الداري، يقول ولكن تميم بن أوس كان رجلا نصرانيا فأسلم فحدثني. واضح أيها الناس؟ هذه يسمونها رواية الأكابر عن الأصاغر. فها هنا نافع يروي أن ابن كعب بن مالك أخبر عبد الله بن عمر أن أباه اللي هو كعب بن مالك، واضح أيها الناس، أن أباه حدثه أن جارية له كانت ترعى غنما بسلع جبل من جبال المدينة، والآن قد هد وسوي بالتراب، وهو الجبل الذي وقعت عنده غزوة الخندق، أن جارية له كانت ترعى غنما عند سلع فأبصرت بشاة موتى، يعني واحدة من تلك الغنم الجارية رأتها وهي تموت، فأخذت حجرا فكسرته ثم ذبحت تلك الشاة بالحجر، ثم أتت بها فقال كعب لأهله: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأله أمرهم بأكلها، أمرهم هاهنا بمعنى أذن لهم، أذن لهم في أكلها. واضح أيها الناس؟ طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد جواز ذبيحة المرأة، جواز ذبيحة المرأة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم على هذا الحديث بقوله: باب ذبيحة المرأة والأمة، ذبيحة المرأة والأمة. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن ذبيحة المرأة حلال، مسلمة كانت أو كتابية، حرة أو أمة، حائضا أو طاهرا. يعني لو أن المرأة ذبحت وهي حائض أيضا تؤكل ذبيحتها. والكلام ده يا أخواننا الكثير من الناس يعني يستغربه، ويظنون بأن الذابح يشترط فيه أن يكون ذكرا. لا، لو أن زوجتك ذبحت خروفا أو ذبحت دجاجة ولا حمامة، فهذه الذبيحة يعني حلال وهي مذكاة. وكذلك أيها الإخوان، الصبي إذا كان يطيق الذبح فذبح تؤكل ذبيحته. لو أن صبيا صغيرا دون البلوغ وكان يحسن الذبح فذبح فإن ذبيحته تؤكل، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الذبح بالحجر إذا كان محددا، جواز الذبح بالحجر إذا كان محددا. يعني لو في حجر مسنون وعنده حد فحصل به إنهار الدم فهذه الذبيحة تؤكل ولا حرج. لماذا؟ لأن الجارية هاهنا استعملت ماذا؟ استعملت حجرا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز أكل الشاة التي ذبحت بغير إذن المالك. يعني هاهنا مالك الشاة من؟ كعب ابن مالك. هذه الجارية هل استأذنت؟ ما استأذنت، ذبحت. فالنبي عليه الصلاة ذبحت بغير إذن المالك، والنبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم أكلها، أباح لهم أكلها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز تصرف الأمين كالمودع في مال المالك للمصلحة، جواز تصرف الأمين كالمودع. يعني مثلا أنا استودعت الشيخ عبد المحمود مالا مثلا دولارات، قلت له: هذه اجعلها عندك وديعة، أنا سأغيب سنة ثم أرجع فأخذها منك. والشيخ وجد بأن الدولارات كل يوم في سفول، ففي هذه الحالة تصرف فاستبدل هذه بعملة غيرها. ها هنا هذا المودع المستأمن تصرف في مال المودع بغير إذنه، لكن من أجل ماذا؟ من أجل المصلحة. ها هنا الجارية تصرفت في تلك الشاة بغير إذن صاحبها من أجل المصلحة، لأنها لو تركتها ماتت، ولو ماتت فلا ضاعت ماليتها. واضح أيها الناس؟ فها هنا تصرفت بغير إذن المالك لكن بما يعود به المصلحة، فلا إشكال في هذا إن شاء الله. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا تصديق الأجير المؤتمن ما لم تظهر خيانته. تصديق الأجير المؤتمن ما لم تظهر خيانته. يعني لو أن إنسانا أجيرا يرعى غنما أو يقوم على دجاج ونحو ذلك، ثم جاء فزعم بأن بعضها قد مات أو أنه قد أكله الذئب، فإنه يصدق في هذا. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يمشي يوما فوجد يعني راعيا فقال له: يا غلام بعني شاة. فقال له: لست مالكها بل يملكها ربها. فقال له: قل له أكلتها الشاة. يعني عمر رضي الله عنه يختبر يعني هذا الراعي: يا أخي بعني شاة وقل لصاحبها قد أكلها الذئب. فقال له ذلك الراعي: فأين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه وقال: فأين الله فأين الله، بدأ يردد يعني هذه الكلمة. وتذكرون يعني قبل سنوات قصة ذلك الراعي الذي كان في الحجاز، وجاء بعض الناس يريد منه شاة وكذا، وكان موقفه موقفا عجبا. فالحمد لله الأمة ما زالت بخير. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام مر ومعه أبو بكر في بعض شعاب مكة على عبد الله بن مسعود وهو يرعى غنما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام هل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ يعني عندك غنماية الفحل ما نزى عليها، يعني ما فيها لبن؟ قال: نعم. فأتاه بشاة، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الله ومسح على ضرعها ثم حلب. فعبد الله بن مسعود وهو إذ ذاك ما أسلم قال له: علمني من هؤلاء الكلمات. هؤلاء الكلمات التي تجعل الشاه التي لم ينز عليها الفحل يعني يخرج منها اللبن. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه وقال له: إنك غلام معلم. فأسلم ابن مسعود رضي الله عنه. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتدى على مال، وإنما هي معجزة له عليه الصلاة والسلام. واضح أيها الناس؟ نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. اتفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه كلام كثير أيها الإخوان في مسألتين فيما يتعلق بالذي يطلب فريه في الذبح، وسيأتي معنا بيان الأقوال يعني الثلاثة. وفيه المسألة الثانية وهي التشبه بغير المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الظفر قال: فإنها مدى، لما نهى عن السن قال: فإن مدى الحبشة. والمدى جمع مدية، وهي السكين التي يذبح بها الظفر. نعم، فنرجع هذا لدرس الغد إن شاء الله. هل من سؤال؟